صبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
طمنيني يا ابوي، وش بلا؟
الحمد لله حين ابوي حالته مستقره.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من ابليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى انا مسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اللي تعودنا فيه أن نذكر بعض النصوص الشرعية التي تزيد من إحساننا الظن بربنا سبحانه وتعالى، وتبين لنا سعة رحمة الله عز وجل، ولعل في ذكر هذه النصوص تخفيف عن كل مبتلى بالهم والغم والأحزان. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الأحبة الكرام، الأعمال بالمقاييس البشرية لابد أن تكون كبيرة وعظيمة حتى تكون مقبولة في نظر الآخرين. يعني بعض الناس مثلا إذا أراد أن يقدم هدية لبعض من يعزون عليه، ربما يظن أنه لابد أن تكون هذه الهدية كبيرة ومناسبة لمقام هذا الإنسان، ويقول لك أنا كيف أعطي فلان الفلاني شيء من الهدايا وهذه الهدية ليست كبيرة وليست عظيمة. وأما بالنسبة لجانب الأعمال الصالحة، فالله عز وجل لسعة رحمته العظيمة يقول لنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من أسماء الله عز وجل أنه الشاكر والشكور، يعني يجازي بالجزاء العظيم على العمل اليسير. أحيانا قد يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بعمل يسير جدا في نظره، ولكن هذا العمل قد يكون سبب لدخول الإنسان الجنة، وأن الله يكرمه بالفردوس الأعلى منها. نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر لنا قصة رجل كان يمشي في الطريق فرأى كلبا في عطش شديد، فسقى هذا الكلب، فالله عز وجل غفر له وادخله الجنة. وأعمال كثيرة جدا وأمثلة كثيرة جاء فيها أن فيها الجزاء العظيم والثواب الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. من هذه الأمثلة مثلا عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. يعني يشتكون للنبي عليه الصلاة والسلام إن أهل المال ذهبوا بالأجور وجمعوا كل الحسنات، لأن هؤلاء فقراء وما عندهم أموال كثيرة، فكيف سيتصدقون؟ فيقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني إحنا ما عندنا مال كي نتصدق، إذن هؤلاء الأغنياء سيسبقون إلى الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجيبهم بجواب عظيم، يقول لهم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يعني الله عز وجل جعل لكم أبواب من أبواب الصدقة العظيمة. فالصحابة طبعا مستغربين، كيف هذه الصدقة ستكون ونحن ما نملك مال؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الحديث يبين عظيم سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يجازي عباده بالجزاء العظيم ويعطيهم الثواب الكبير بأعمال صالحة ربما كانت في نظرهم أعمال يسيرة جدا. والجزاء عند الله عز وجل بمثاقيل الذر، يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الذرة هي النملة الصغيرة، يعني النملة الصغيرة كم وزنها بارك الله فيكم؟ لو فعلت العمل الصالح بوزن هذه النملة الصغيرة فإنك ستراه وتجده في صحيفة الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلك أحبتي الكرام الإنسان يطبق هذا الحديث النبوي: لا تحقرن من المعروف شيئا. أي باب من أبواب الأجر بارك الله فيكم أتيح للإنسان ما ينبغي لنا أبدا أن نزهد فيه. بعض الناس بارك الله فيكم إذا ذكر بأبواب الأجر وأبواب الخير كأنه يقول: أنا غير محتاج إلى هذه الأجور وغير محتاج إلى هذه الحسنات، وكأنه لا يريد أن يثقل موازين حسناته. وينسى هذا الإنسان أن النجاة في يوم القيامة قد تكون بسبب حسنة واحدة تقبلها الله عز وجل منك، وأدخلك الله عز وجل الجنة بسبب هذه الحسنة، ونلت رحمة الله بسبب هذه الحسنة. لذلك بارك الله فيكم أي فرصة تلوح لنا فيها أجور وحسنات لا ينبغي لنا أبدا أن نفرط فيها، بل نحرص عليها. مو بيكون الإنسان كأنه مستغني عن الأجر ومستغني عن الحسنات، فإن هذا أمر غير طيب سلمكم الله وبارك الله فيكم. وبعض الناس أيضا لأن معود نفسه على موضوع التكاسل عن اغتنام فرص الأجر والحسنات يمكن يزهد في بعض أبواب الخير، وهذه الأبواب متعلقة بفرائض وواجبات، ويضيعها على نفسه. لذلك بارك الله فيكم ما يليق بالإنسان أبدا أن يكون من أهل الغفلة وأهل الزهد في الأجر والتفريط في الحسنات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب هذا الجانب الأول والشق الأول، إن بعض الناس يحتقر بعض أعمال البر وبعض أعمال الأجر، كأنه يقول: هذا العمل لو سويته معقول الله يدخلني الجنة لأني سويت هذا العمل؟ لا تدري، لعل الله عز وجل أن يكرمك بواسع فضله. أيضا عندنا العكس من ذلك، بعض الناس قد يتساهل في ذنوب خطيرة والله عز وجل حرم علينا هذه الذنوب، ويقول لك عادي ما تسوي هذه الذنوب شيء، ويحتقر هذه الذنوب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحبتي الكرام، لابد أن نكون على دراية ويقين أن الطاعات لها أثر عظيم جدا على راحة قلب الإنسان وسعادة الإنسان وطمأنينة قلبه ونفسه. وهذه الحقيقة ربما كنا لا نحب أن نصارح أنفسنا بشدة بها، لأن بعض الناس يعيش في غفلة عظيمة جدا، يبغي يسمع الكلام اللي ينقال له فيه إنك مسحور وإنك محسود وإنك مظلوم وإنك تعاني من كذا وكذا وفي مكائد تحاك ضدك. هذه الأمور طبعا لا يمكن إنكارها في الشرع وفي الدين، ولكن لابد أن يبدأ الإنسان بالعمل الصالح والتوبة إلى الله عز وجل والرجوع لرب العالمين، لدرجة أن بعض الناس قد يقول: أنا شو مسوي في حياتي حتى أصاب بمثل هذه الأشياء؟ ولو صارحك هذا الإنسان وجلست معه جلسة مطولة لتبين أنه مضيع أبواب عظيمة جدا من أبواب البر ومن أبواب الخير. لذلك لابد أن ننتبه، الذي يعرض عن ذكر الله عز وجل ما يجد الراحة، ما يجد السعادة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. والله عز وجل يقول لنا في القرآن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بعض الناس مو متصور العلاقة بين الراحة والسعادة وبين معرفة الله والإقبال على طاعة الله عز وجل. يوم يكون قلب الإنسان معلق بالله، يكون الإنسان على علم ودراية ومعرفة بأسماء الله الحسنى ومعاني هذه الأسماء، وتشوفه مقبل على الله كثير الإخبات والذل والخضوع لربنا عز وجل، هل يمكن أن نقارن حياة هذا الإنسان بحياة شخص ما تمر عليه الأيام والليالي إلا وهو يزداد في الآثام والذنوب والخطايا والمعاصي والاعتداء على الآخرين؟ هل يستويان عند الله عز وجل؟ لا يستويان عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم، علينا أن نكثر من العمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل، والطاعات تجر أخواتها بإذن الله عز وجل. يعني أحيانا بعض الناس يتقرب إلى الله ببعض القرب والعبادات وما يدري أن هذه القرب والعبادات يفتح له بفضل من الله وبركة من الله من خلال هذه العبادات أبواب عظيمة جدا من أبواب الأجر والحسنات والثواب من ربنا سبحانه وتعالى. ولكن بعض الناس يعيش في غفلة عظيمة جدا وعلى قلبه حجب الغفلة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أحبتي الكرام، لابد أن نسأل أنفسنا سؤال خلال ساعات اليوم والليلة، هل جمعنا حسنات؟ أو جمع الإنسان السيئات والآثام والأوزار والخطايا والعياذ بالله؟ هنا سيراجع الإنسان نفسه ويحاسب نفسه ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الإنسان لا يبالي زادت طاعاته أو زادت الذنوب وخطاياه ومعاصيه، فهذا لابد أن يراجع نفسه وأن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ليش نقول هذا الكلام؟ لأننا في هذه الأيام، في أيام العمل والجزاء في الدار الآخرة، يمكن الإنسان فجأة يطلع من هذه الدنيا، طيب وبعدين رصيد الحسنات كيف سيكون؟ سيتوقف هذا الرصيد إلا أن يشاء الله عز وجل. لذلك استكثر من الحسنات واستكثر من الأعمال الطيبة التي تنتفع بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكر يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتكلمنا أن أبواب الطاعات ما ينبغي على الإنسان أبدا أن يزهد فيها وأن يحتقرها، والطاعات سبب لانشراح الصدر وسبب لسعادة الإنسان بإذن الله عز وجل. طيب الآن لو استعرضنا بعض الطاعات التي يمكن نحن نقصر فيها وهي سهلة ويسيرة ويستطيع الجميع القيام بها بإذن الله عز وجل، من هذه الطاعات التبكير للمسجد. بعض الناس اللهم بارك إذا سمع الأذان يترك أشغاله ويتوضأ ويحسن الوضوء ويخرج مباشرة إلى المسجد، ادمل هنيئا لهذا الإنسان لأنه بادر لنيل فضل الله عز وجل. وهنا قاعدة بارك الله فيكم، كم تفوتنا أبواب من الخير بسبب التأجيل والتسويف. يقول الإنسان بعده ما هي الوقت، بعده في وقت وهناك متسع من الوقت، ويتفاجأ الإنسان أن الوقت قد ذهب وأن الفضيلة حصلها غيرها. ليش بارك الله فيكم؟ بعض الناس مثلا يؤذن ولا يبادر بالذهاب للمسجد، قلت توم أذن، طيب تمر 10 دقائق يقول بعده باقي على الإقامة، ويوم يأتي وقت الإقامة يقول لك بعده في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، نتكلم عن صلاة العشاء، ويتفاجأ بارك الله فيكم أن وصل إلى المسجد آخر واحد، وربما يصل إلى المسجد بعد تسليم الإمام. لذلك بارك الله فيكم، غيرك سابقك إلى الخير ونافسك في الخير وبكر بالذهاب للصلاة قبلك، فمن أبواب الخير العظيمة التبكير بالذهاب للمسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أحيانا بارك الله فيكم تبكر بالذهاب للمسجد وتشوف بعض الشواب مشي بطيء وصحته ربما لا تساعد، وموجود قبل كثير من الشباب في الصف الأول في المسجد يدعو الله ويناجي ربه سبحانه وتعالى. والله هنيئا لمن كان من أهل التبكير بالذهاب إلى الصلاة. وهذا التبكير بارك الله فيكم فيه عدة فوائد، وشوفوا الإنسان كيف يجمع أجور وحسنات من خلال عمل من أعمال البر. التبكير هذا يعينك أنك تصلي الصلاة بخشوع، لأن الإنسان أحيانا لو كان منهمك بعمل معين وفجأة سمع الإقامة وراح بسرعة توضأ وراح للمسجد، ربما إذا كبر تكبيرة الإحرام باله مشغول بارك الله فيكم في الشيء الذي كان عنده قبل الصلاة. وأما إذا بكر بالذهاب للمسجد فإن النفس الآن مقبلة على الخير، والإنسان باله بإذن الله عز وجل مطمئن، ودخل بارك الله فيكم في أجواء الخير كما يقال. وأما أن يكون بال الإنسان منشغل جدا، فربما صلى الإنسان ولكن باله مشغول بالأمور الأخرى. لذلك هذه من فوائد التبكير بالذهاب للمسجد. أحيانا تشوف بعض المبكرين بالذهاب للمسجد يالس بين الأذان والإقامة يقرأ القرآن. طيب هذا خلال الشهر كم جزء سيقرأ من القرآن الكريم؟ لو يحسب الإنسان أنه يستغل وقته بين الأذان والإقامة بعد أذان الفجر إلى إقامة الفجر، وبعد أذان الظهر إلى إقامة الظهر، وبعد أذان العصر إلى إقامة العصر، وبعد أذان العشاء إلى إقامة العشاء، يا ترى كم جزء سيقرأ في اليوم والليلة؟ أجزاء كثيرة جدا يقرأها الإنسان. فلذلك لا نحرم أنفسنا من هذه السعادة العظيمة التي تنال بإذن الله عز وجل من خلال هذا العمل الطيب وهذا العمل الصالح. ثم أيضا بارك الله فيكم جاء في الحديث أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وين اللي عندهم حاجات؟ وين الذين يعانون من أمور وعندهم أشياء بارك الله فيكم يعاني منها الإنسان وغير ماشية في الاتجاه الصحيح في هذه الحياة؟ أين الذين يشتكون همومهم إلى الله ويلجؤون إلى الله ويفزعون إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ أحيانا تدخل بعض المساجد وتشوف بعض الناس بين الأذان والإقامة يدعو ويلح على الله عز وجل في الدعاء، تقول هنيئا له، هذا الذي واظب على الدعاء يرجى له بإذن الله أن الفرج قريب بإذن ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم التبكير بالذهاب للمسجد من أعظم فوائده أنك تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. وأحيانا تشوف بعض الناس لا يمكن أن يكبر الإمام إلا وهو موجود في الصف الأول لشدة حرصه على أداء الصلاة جماعة في المسجد. طيب هذا كيف يتيسر الإنسان إذا كان من أهل التبكير بالذهاب للمسجد والذهاب للصلاة؟ وهنا بارك الله فيكم عرفنا أن الطاعة تدعو أختها، ومن بركة الطاعة أن الطاعة يفتح من خلالها أبواب أخرى لطاعة الله عز وجل. ومن شؤم المعصية أن المعصية تدعو أختها، والإنسان إذا دخل في بعض المعاصي يشوف أن هذه المعاصي بوابات لمعاص أخرى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا من العبادات التي يستطيع الجميع أن يقوموا بها، وهي سبب من أسباب انشراح الصدر، ويستطيع الإنسان من خلال هذه العبادة أن يجمع حسنات كثيرة جدا في اليوم والليلة، أذكار بعد الصلاة المكتوبة. وهذه الأذكار أذكار عظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر بها ربه سبحانه وتعالى، والصحابة نقلوا هذه الأذكار عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ليش نشوف بعض الناس يزهد في أذكار بعد الصلاة خاصة من فئة الشباب؟ يسلم الإمام يوميا تشوف هذا الإنسان يخرج من المسجد مباشرة. طب يقول لك بعض الناس هل فعلي حرام؟ لا، فعلك ليس بحرام، لكن أريدك أن تتفكر في هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، حتى ما تضيع عليك الأجور وما تروح عليك الحسنات، فإن أذكار بعد الصلاة فيها حسنات عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر التسبيحات، يعني الإنسان يقول بعد الصلاة المكتوبة وبعد الفرض سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، ثم يقول الإنسان بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول صلى الله عليه وسلم حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. شوفوا أبواب المغفرة التي تفتح للإنسان في اليوم والليلة من خلال أداء الصلاة 5 مرات. فلذلك ما ينبغي لنا أبدا أن نفرط في أذكار بعد الصلاة المكتوبة، وكثير من هذه الأذكار بارك الله فيكم تدور حول الثناء على الله عز وجل. فليش نضيع على أنفسنا هذه الأبواب وهذه الحسنات العظيمة وهذه الأجور الكبيرة؟ أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فلذلك هذا أجر عظيم وفضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى. فلا ينبغي علينا أبدا أن نفرط في أذكار في الأذكار التي تقال بعد الصلاة المكتوبة، ففيها حسنات عظيمة وثواب كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ومن أبواب الخير التي ينبغي علينا أيضا أن نحرص عليها ولا نفرط فيها قراءة القرآن الكريم، ونتذكر قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه لك بكل حرف حسنة. طيب الإنسان بارك الله فيكم لو ختم ختمة كاملة، كم بكل من حسنات عند الله عز وجل؟ لك بكل حرف حسنة، هذه غنيمة عظيمة جدا. طيب جاء في الأحاديث: لك بكل حرف حسنة، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء كما جاء في الأحاديث، الحسنة توصل إلى 10 أضعافها. يعني الإنسان مثلا إذا جمع 100 حسنة، 100 هذه تصبح 1000، والحسنة بارك الله فيكم إلى 700 ضعف، إلى أضعاف أكثر من 700 ضعف. والله إن هذا لفضل عظيم جدا من ربنا عز وجل. بعض الناس يقول لك: أنا ما أقدر أقرأ القرآن كثيرا في اليوم والليلة، أقدر أقرأ في اليوم وجهين أو 3 أوجه. فنقول لا تقطع قراءة القرآن الكريم، ولو أنك تقرأ في اليوم والليلة 3 أوجه. صحيح هذا رقم يسير جدا وهذا شيء قليل جدا، ولكن لا تحقرن من المعروف شيئا. أهم شيء أنك تكون على صلة بكلام الله عز وجل وتقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى. ولو أن الواحد منا قرأ في اليوم جزء من القرآن الكريم، والله سيجد أن نفسه تطمئن وقلبه يكون في سرور وسعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. أحد الأشخاص يقول: عندي ورد يومي، كل يوم أقرأ جزء من القرآن الكريم، وعودت نفسي على هذه القراءة، اشتريت المصحف المجزأ إلى 30 جزء، ففي كل يوم أقرأ جزء. يقول: شفت نفسي أني أقدر أقرأ أجزاء أكثر، فصرت في بعض الأيام أقرأ 3 أجزاء من القرآن الكريم. وهذا الأمر ينفع بعض المتقاعدين، بعض ربات البيوت يستطيعون أن يقوموا بهذا الأمر خلال اليوم والليلة. نسأل أنفسنا سؤال: كم نقرأ من كلام الله عز وجل؟ هذا عمل عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. أيضا بارك الله فيكم من أبواب الأجر والبر التي لا ينبغي علينا أبدا أن نضيعها أداء السنن والرواتب وأداء صلاة الليل والوتر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله عز وجل في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. شوفوا هذه السنن، يعني 2 ركعة قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء. طيب ما النتيجة؟ النتيجة أنه يبنى لك بيت في الجنة، في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. طيب لو واظب الإنسان على هذه السنن مدة سنة كاملة، في السنة كم بيت سيبنى له في الجنة؟ طيب لو واظب على هذه السنن طيلة 20 أو 30 أو 40 أو 50 سنة، كم سيكون له من بيوت في الجنة بإذن الله عز وجل؟ هذا دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن أحبتي الكرام، نحن نقصر في اغتنام هذا الباب العظيم من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. نشوف أحيانا بعض الناس إذا سلم الإمام من الصلاة المكتوبة على طول خرجوا خارج المسجد، لا يأتون بأذكار بعد الصلاة ولا يحافظون على السنن والرواتب، وهذا فيه تضييع لأجورنا وتضييع لحسناتنا. أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها يوم روت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه ذكر السنن الرواتب، قالت: ما برحت أصليهن بعد. يعني ما تركت المحافظة، ما تركت هذه السنن الرواتب بعد ما سمعت ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم وحافظت على أدائها محافظة عظيمة. أيضا بارك الله فيكم صلاة الليل والوتر، وبعض الناس يتصور أنه لا بد إذا أراد أن يصلي صلاة الليل أن يقوم طيلة الليل، وهذا كلام غلط بارك الله فيكم. صلي تقدر عليه، صلي بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر ما تقدر عليه من صلاة الليل. قدرت أنك تصلي ركعتين الشفع وركع الوتر خير وبركة، قدرت تصلي أكثر بارك الله فيك فهذا أمر طيب وأمر حسن. ما استطاع الإنسان فليوتر ولو بركعة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة الكرام أوتروا يا أهل القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك صلاة الليل حتى في السفر، فليش الإنسان يضيع على نفسه الأجر ويحرم نفسه الثواب والحسنات من الله عز وجل؟ رؤية بعض العباد والزهاد في المنام، وهذا مذكور في كتب التاريخ الإسلامي وكتب التراجم، رؤية بعد موته في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال ما انتفعت بشيء مثل انتفاعي بركيعات كنت أركعها وقت السحر. فليش الإنسان يحرم نفسه ويضيع على نفسه الأجر؟ وإذا الواحد منا اتوضأ قبل لا يرقد وصلى ركعتين الشفع ثم أوتر بركعة واحدة فإنه سينام على وضوء وينام أيضا على طاعة وعبادة، فلذلك لا ينبغي علينا أن نفرط في هذه الأبواب العظيمة من أبواب الأجر، فالله عز وجل شاكر شكور، ولا تدري لعلك تجزى بالجزاء العظيم عند الله عز وجل. يعني أحبتي الكرام، 3 ركعات بارك الله فيكم خلال 100 يوم هذه 300 ركعة، طيب خلال بارك الله فيكم 10 سنوات، خلال 20 سنة كم سيكون لك من أجور عند الله عز وجل وحسنات وثواب من ربنا سبحانه وتعالى؟ لذلك لابد أن نحزم مع أنفسنا وأن نستعين بالله وأن نكثر من الأعمال الصالحة. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وتكلمنا بارك الله فيكم عن بعض أبواب الأجر وأبواب الحسنات التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يجمع على حسنات كثيرة جدا. من هذه الأبواب الكلمة الطيبة، والعجب العجاب من سهولة هذا الأمر وعدم حرص بعض الناس على الكلام الطيب. بعض الناس وللأسف الشديد صاير عنده موضوع إن ما يتكلم مع الناس إلا بالغلظة، إلا بالكلام القبيح والكلام العنيف، بحجة إن ما في أحد يروم علي. اتق الله عز وجل واتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة. أحيانا بالكلام الطيب تجبر خواطر الناس، والناس إذا سمعت منك الكلام الطيب لا يمكن أن يتعاملوا معك إلا بالتعامل الطيب. حتى الإنسان الشرير إذا جئت بالكلام الطيب تشوف هذا الإنسان يستجيب لك ولا يؤذيك، يقولك على أقل تقدير هذا كلمني باحترام وكلمني بكلام طيب. لذلك لابد أن نحرص على الكلمة الطيبة. أحيانا بعض الناس يحرص على الكلمة الطيبة حتى مع الأطفال الصغار، وهذه نفوس طيبة ونفوس نبيلة في تعاملها. يعني بعض الناس في يوم العيد يشوف أحيانا بعض الأطفال الصغار يسلم عليهم يقول ما شاء الله شو هالثياب الطيبة، شو هالأناقة الجميلة. هذه الكلمات الطيبة تترك انطباع طيب في نفوس هؤلاء الصغار. بعضهم مثلا في يوم العيد يشوف بنات أخوه أو بنات خواته فيلاطفهن بالكلام الطيب، ما شاء الله شو الثوب هذا الجميل، الثوب هذا الطيب، ثيابك ما شاء الله مرتبة. الكلام الطيب هذا ما يكلف الإنسان شيء، خاصة مع الأطفال الصغار تجور به قلوبهم وتفرحهم وتدخل السرور على قلوبهم. ليش بعض الناس يحرم نفسه من هذه الأجور ومن هذه الحسنات؟ بعضهم في يوم العيد كأنه ناذر نذر أو حالف حلف إنه ينغص على الآخرين الفرحة هذه. إذا دخل الميلس كأن أهل المجلس ربما يستعيذون بالله من شر فلان الفلاني، ما يعرف يتكلم بالكلام الطيب، يتضارب مع فلان ويتضارب مع علان حتى في يوم العيد طريقته بهذه الطريقة. وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر مذموم وفيه حرمان عظيم جدا من الأجر. أجبر قلوب الناس بالكلام الطيب والكلام الحسن، حتى العامل اللي تشوفه في بعض الأماكن كلمه بالكلام الحسن، إذا قدم لك معروف شكرا جزاك الله خير. هذه الكلمات الطيبة لها أثر عظيم جدا على الآخرين، وفيها بإذن الله عز وجل حسنات عظيمة لك تنتفع بها في ذلك اليوم العظيم. ثم أيضا بالكلمة الطيبة يمكن تفرج هم أحد المهمومين، ويكون جزائك عند الله عز وجل إن الله يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. يمكن بالكلام الطيب تخفف هم بعض المهمومين، والله عز وجل ينفس عنك كرب من كرب الدنيا والآخرة. فلذلك لا نحرم أنفسنا من الكلام الطيب. أحيانا بعض الناس يسمع إن فلان الفلاني توفى لهم أحد من جماعتهم، فيرسل رسالة تعزية فيها دعاء طيب وكلام طيب، هذا الأمر يؤثر بارك الله فيكم. مهما كان هناك من خلاف بينك وبين الناس، إذا خاطبتهم بالحسنى انقادوا لك بإذن الله عز وجل، والكلمة الطيبة صدقة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من أبواب الأجر والتي نذكر بها يوم نذكر قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الدعاء ومناجاة الله عز وجل. هذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر والخير. تستطيع أن تدعو الله عز وجل وأن تذكر الله عز وجل وأنت رايح من بيتك إلى عملك، أو من عملك إلى بيتك، أو أنت طالع تقضي بعض مشاويرك، أو أنت مضطجع على فراشك. هذه أجور ما ينبغي علينا أن نفرط فيها، وأبواب عظيمة جدا من أبواب الأجر. لا تدري لعلك أن تدعو الله عز وجل فيجيب الله سبحانه وتعالى دعائك. أيضا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير أن يكف الإنسان شره عن الناس. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أرضاه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل، يعني ما كان عندي شيء إني أتصدق. قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، يعني حتى هذه الأعمال ما قدرت أسويها، فماذا أفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وهذا الأمر ينبغي علينا أن نحرص عليه. أحيانا ما نقدر نشارك بالكلام الطيب في بعض المناسبات أو في بعض الظروف أو الأحوال، على أقل تقدير إني أكف شري عن الناس وإني لا أوذيهم بأي كلمة. في يوم العيد بعض الناس يقول لك أنا ما عندي كلام طيب أقدر أقوله للناس. طيب ما الذي يفعله الإنسان؟ فليقل خيرا أو ليصمت، فإذا كف شره عن الناس أجر على ذلك بإذن الله عز وجل. أحبة الكرام، الأعمال السابقة اللي ذكرناها قبل شوي لو تلحظون إنها أعمال يسيرة يقدر عليها الجميع رجالا ونساء صغارا وكبارا، فهي ميسرة للجميع وعلى الجميع. فما ينبغي علينا أبدا والله أن نتساهل وأن نكون من أهل التفريط في هذه الأعمال وأن نتساهل في تضييعها. الأبرار وأصحاب البر والتقوى حتى لو كانت المسألة متعلقة بسنة من السنن يحزنون إذا فاتتهم وإذا راحت عليهم. يعني بعض الناس إذا نسى قراءة القرآن الكريم وتذكر ثاني يوم إن اليوم الماضي ما قرأ القرآن الكريم يندم ويتضايق، ويحاول في اليوم التالي أن يعوض القراءة التي فاتته في اليوم الماضي. هذه المحاسبة للنفس والشعور بالندم لأن في أجور ضاعت على الإنسان، هذه بإذن الله عز وجل من علامات التوفيق العظيمة ومن علامات الخير ومن علامات بإذن الله عز وجل أن هذا العبد حريص على إرضاء الله سبحانه وتعالى. وأما أيها الأحبة الكرام أن يكون الإنسان كأن هذه الطاعات ما تعنيه وغير مباري بها، وجت الحسنة أو ما جاءت، هذه الأمور كلها واحدة عنده، هذا الأمر خطأ وليس بصواب أبدا. ثم أيضا بارك الله فيكم، من علامات الخير العظيمة جدا أن يكون الإنسان بارك الله فيكم على خوف ووجل من الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أحيانا بعض الذنوب والآثام تكون في نظر الإنسان بسيطة جدا، وكأن هذا الذنب ولا شيء مقارنة بعظائم الذنوب والشنائع وقبائح المعاصي، لكن لا تتساهل أبدا في هذه الذنوب وفي هذه المعاصي. بعض هذه الذنوب تكون بوابة لذنوب أخرى. وأحيانا تسأل بعض الناس ممن انحرفوا عن الصراط المستقيم وبدرت منهم الزلات العظيمة، تقول لك كيف بدت عندك المسألة؟ يقول لك أي أول شيء كانت المسألة عبارة عن خلل يسير جدا دخل فيه الإنسان، ثم فتحت عليه أبواب من الآثام والعياذ بالله. بعض الناس مثلا قد يتساهل في الكلام الجارح، ثم بعد ذلك يشوف نفسه إن بدأ يتساهل في ألفاظ القذف وعظائم السب والشتم والعياذ بالله. لذلك لا تتساهل في شأن الذنوب والمعاصي، وعلى الإنسان أن يبادر دائما وأبدا بالتوبة إلى الله عز وجل. كلنا طبعا ما نخلو من الذنوب والخطايا والمعاصي، ولكن من أكبر الأخطاء إن الإنسان يستسهل هذه الأخطاء ويشوفها ولا شيء. وأيضا من أكبر الأخطاء إن الشيطان يلبس على بعض الناس ويقول له هذه المسألة مسألة طبيعية عادية، فيجاهر الإنسان بها والعياذ بالله. وطبعا بعض الناس فوق هذا كله يبدأ يتكلم ويقول، من يقول لكم أن الشيء هذا محرم؟ أنا سأفعل هذا الشيء قبل من قبل، واللي مو عايب إنه يسوي لي في رأسه. هذا الكلام خطأ وليس بصواب. الإنسان يتقي الله عز وجل، وليعلم أنه إذا عصى الله عز وجل فإنه يعصي القوي العظيم سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ابتلي فإنه مطالب بأن يستر على نفسه وأن لا يجاهر بمعصية الله عز وجل. وإذا رأيت الإنسان عنده بعض الذنوب والأخطاء لكن حريص على أن يستر على نفسه وما يفضح نفسه ولا يجاهر بالمعاصي، اعرف أن هذا الإنسان بإذن الله سيأتي عليه يوم إن شاء الله ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل. لا أقول طبعا أن الذين يجاهرون ليست لهم توبة، ولكن ربما كانت توبتهم أصعب من غيرهم، لأن الإنسان الحريص على أنه يستر على نفسه ويراجع نفسه ويندم على هذه الخطيئة ويرجع إلى الله عز وجل، هذا يعان على التوبة إن شاء الله تعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، لا تكن ممن يقارن نفسه بالغير في الشر، وإنما قارن نفسك بالغير في الخير. يعني بعض الناس دائما يقول ليش الناس تتصدق وتتعبد وتذكر الله عز وجل وأنا مقصر في هذا الأمر؟ بعض الناس أيضا يقول ليش فلان الفلاني بار بوالديه بر عظيم جدا وأنا مقصر مع والدي؟ فيبدأ الآن يقارن نفسه بمن هو أفضل وأحسن منه. أحد الإخوة أعرفه عند بر بأمه، أبوه متوفي الله يغفر له والله يرحمه، مع هذا البر العظيم يقول أما أجر البر فأظن أن أخوي حصل هذا الأجر بالكامل. فقلت لي أبو عبد الرحمن كيف؟ يقول أخوي شديد البر بأمي، يفعل أشياء أنا ما أستطيع أن أفعلها. فشوفوا الإنسان كيف يقارن نفسه بالأفضل والأحسن كي يتشجع هو على فعل الخير وعمل الخير. والعكس خطأ. يعني بعض الناس مثلا إذا كان يخطي ويغلط على الآخرين، فإذا ذكرته قال ترى أنا أحسن من الذي يقذف الآخرين. وإذا كان الإنسان بارك الله فيكم يتأخر عن الصلاة وجيت وذكرته يقولك أنا أحسن من الذي لا يصلي أبدا، لكن هذا الأمر ليس بصواب بارك الله فيكم وليس بسديد. الإنسان ما يقارن نفسه بالأسوأ، وإنما يقارن نفسه بأهل الخير وأهل الطاعة وأهل الإقبال على الله عز وجل، حتى تتحمس النفس على فعل الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أيقن أن الله هو أرحم الراحمين، هل يهرب من رحمة الله أو يطمع في فضل الله ويرجو ما عند الله عز وجل؟ قطعا أنه يطمع فيما عند الله ويرجو فضل الله عز وجل سابق لنيل رحمة الله عز وجل ونيل فضل الله سبحانه وتعالى، ولا يلبس عليك الشيطان شو الفايدة من طاعاتك وشو الفايدة من عباداتك، وهذه عبادة صغيرة وبسيطة لن يقبلها الله منك. هكذا الشيطان يلبس على بعض الناس. تذكر قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعني لو لبس عليك الشيطان وقال لك أنت حطيت في صندوق التبرعات نصف درهم، نصف درهم هذا شو يسوي عند الله عز وجل؟ قل له قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فلذلك لا تحتقر أي طاعة، لأنك ترجو رحمة الله وترجو الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. والإنسان بارك الله فيكم يهرب من غضب الله ويفر من الذنوب والمعاصي ومن هذه الخطايا التي تضر الإنسان في الدين والدنيا. ثم أيضا بارك الله فيكم لا يلبس عليك الشيطان ويقول لك أنت تحسن للناس، أنت متجمل فيهم وتكرمهم وتتعامل معهم بالأخلاق الحسنة، شوف عن نفسك يوم احتجت في الموضوع الفلاني، هذا فلان وقف وياك في هذا الموضوع، الناس سألوا عنك، شو استفدت من حسن الخلق؟ هذا الأمر مطروح عند بعض الناس وللأسف الشديد. وكأن الإنسان إذا حسن أخلاقه مع الناس كأنه يتعامل مع البشر فقط، ونسي أن المسلم يتقرب إلى الله بحسن الخلق مع الناس، فهو لا يرجو منهم أي شيء وإنما يرجو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فلان الفلاني أحسنت لو آذاك، الله عز وجل مطلع على كل شيء، يعلم عن إحسانك فيجازيك بالطاعات والأجر، ويعلم عن أذية فلان فيجازيه لأنه آذاك، وفلان مستحق للإثم والوزر. فلذلك لا تقل مثل هذا الكلام أبدا، وكن دائما مطمئن أن الأجور عند الله ما تضيع، وأن الحسنات عند الله عز وجل ما تروح، وأن هذه الأمور مدخرة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أختم بنقطة مهمة جدا أيها الأحبة الكرام، دائما علينا أن ندعو الله عز وجل بأن يعيننا على الطاعة وعلى التقرب إليه سبحانه وتعالى، وألا يكلنا ربنا إلى أنفسنا. لذلك من الأدعية النبوية اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأيضا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكل لنفسي طرفة عين. فالإنسان إذا أعانه الله على فعل الطاعة أعين. ونحن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، فاطلب العون والمدد من الله عز وجل، وإياك أن تغتر بنفسك. يعني بعض الناس يغتر بعمله ويظن أنه صالح لذلك فتحت له أبواب الأجر والخير، لولا عون الله عز وجل ما أعنا على فعل الطاعة، ولولا تثبيت الله عز وجل ما وفقنا وما هدينا إلى فعل أعمال البر والتقوى. وإياك أن تتكبر على الآخرين بفعلك للطاعات، فإن هذه يمكن تضيع عليك أجور كثيرة، ويمكن تطلع من خلال الطاعة بالآثام والأوزار، لأنك لم تنوي وجه الله عز وجل. وأيضا بارك الله فيكم من أهم المهمات أن ندعو الله عز وجل بأن يثبت قلوبنا على دينه وأن يثبتنا على طاعته، لأن بعض الناس قد يفعل الطاعات ثم بعد ذلك يلبس عليه الشيطان الرجيم، ويمكن بعد ذلك يمشي في طريق الشر والسوء والفساد والعياذ بالله. لذلك نحتاج دائما وأبدا أن ندعو الله عز وجل بالثبات والتوفيق والإعانة والهدى والسداد. وهذه الأدعية كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها، يعني يدعو بأن يثبت الله عز وجل قلبه على دينه، ويدعو بالهدى والسداد، ويدعو بارك الله فيكم بأن لا يكله ربنا إلى نفسه طرفة عين. ومن دعاء عباد الله المؤمنين المتقين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذه أدعية طيبة ينبغي علينا أن نحرص عليها. إذا أقبلنا على الطاعات سنجد إن شاء الله أن حياتنا تكون طيبة ومطمئنة، وقلوبنا في راحة وسكينة وطمأنينة، لأننا أطعنا الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون